بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. أما بعد، في لقائنا الماضي بدأنا بالقراءة في كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأخذنا المقدمة التي تتعلق بالمسائل الأربعة التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها، والتي أخذها الشيخ رحمه الله من سورة العصر التي قال عنها الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله جل وعلا على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. ويقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه السورة الكريمة تدل على أن جنس الإنسان خاسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربعة التي ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا من يريد لنفسه الفوز والفلاح والسلامة من الخسران في الدنيا والآخرة عليه أن يسعى جهده لتحقيق هذه الخصال الأربعة العظيمة المذكورة في هذه السورة الكريمة. المؤلف رحمه الله ذكر هذه المسائل الأربعة في مقدمة هذه الرسالة توطئة لها وتمهيدا بين يديها، ولأن هذه الأمور الأربعة إذا تحققت في الإنسان فتحت له أبوابا كثيرة في الهداية والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك رحمه الله انتقل للكلام على أربعة على ثلاثة مسائل، ثلاثة مسائل عظيمة جدا الحديث فيها عن الغاية التي خلق الإنسان لأجلها وأوجد لتحقيقها، وهي معرفة الله تبارك وتعالى وعبادته، وكيف أن الله عز وجل لما خلق الخلق لهذه الغاية وأوجدهم لهذا الهدف أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا يعرفون بها طريق الخير من طريق الشر، سبيل الهداية من سبيل الضلال، الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى من الطريق الموصل إلى ما يسخط الله. فأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب لتحقيق هذه الغاية العظيمة. المسائل الثلاث التي ستأتي معنا الحديث فيها عن هذه الغاية التي لأجلها خلق الخلق وأوجد الناس. وتأملوا في هذا المقام آيتين من القرآن الكريم. الآية الأولى في آخر سورة الطلاق، يقول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والآية الثانية في سورة الذاريات، قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتأملوا هاتين الآيتين، وكلتا الآيتين فيهما بيان للغاية التي خلق الإنسان لأجلها. في الآية الأولى ذكر الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهذا يشمل جميع ما أوجده الله تبارك وتعالى مما خلقه في السماء أو في الأرض أو بين السماء والأرض، فكل هذه المخلوقات خلقها تبارك وتعالى لماذا؟ قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلقه لها وإيجاده لها من العدم، وخلقه لها بهذه الدقة المتناهية والكمال الباهر، دليل على علم الخالق وقدرة الخالق سبحانه وتعالى. خلق السماوات، خلق الأرض، خلق المخلوقات، خلق الناس. ألا يكون من خلق السماوات والأرض وجميع الناس محيطا علما بجميع المخلوقات؟ ألا يكون قادرا على جميع المخلوقات؟ ولهذا العلماء يقولون الخلق نفسه دليل على القدرة والعلم، الخلق نفسه دليل على القدرة والعلم. إيمان الإنسان بأن الله خالقه، هذا الإيمان يستلزم من العبد أن يؤمن بأن الله عالم به قادر عليه. هل يمكن أن يكون خالقا للخلق ولا يحيط علما بهم، أو يكون خالقا للخلق ولا يكون قادرا عليهم؟ لا يمكن. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فخلقه للمخلوقات تبارك وتعالى دليل على إحاطة علمه بها، وأن علمه بالمخلوقات شامل لكل صغير وكبير، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وكيف لا وهو خالق هذا الخلق، وهو الموجد له تبارك وتعالى من العدم. وخلقه للمخلوقات هو دليل كذلك على قدرته عليها، وأن قدرته نافذة فيها، وأن قدرته شاملة لها ومشيئته نافذة فيها، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه سبحانه وتعالى. وكيف لا وهو الخالق لهذا الكون الموجد له تبارك وتعالى من العدم. فهو خلق الخلق ليعرفوا الرب العظيم، ليعرفوا كماله وعظمته وجلاله وقدرته، ومن ثم يحقق العبادة. ولهذا قال في الآية الثانية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الذي لأجله خلقهم، وجعل هذه البراهين الباهرة في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فهذه البراهين التي في ملكوت السماوات والأرض كلها تعرفنا بالله الذي خلقنا وأوجدنا وتفضل علينا بسائر أنواع النعم. وإذا عرف العبد أنه مخلوق مربوب مدبر أوجده ربه وخالقه وسيده ومولاه، عليه أن ينظر في الأمر الذي خلقه الله تبارك وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني بالعبادة ويفردوني بالطاعة والذل والخضوع والخشوع. ولهذا حق الله عليك أن تعبده، وأن تعرف العبادة التي خلقك الله لأجلها وأوجدك لتحقيقها، وأن تعرف معناها، وأن تعرف شروطها، وأن تعرف أركانها، وأن تتعرف على أنواعها، حتى تحقق الأمر الذي خلقت لأجله. وكما يقولون فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا كان الإنسان لا يعرف العبادة ولا يعرف شروطها ولا يعرف أركانها ولا يعرف ضوابطها، كيف يحققها وكيف يأتي بها على الصورة العظيمة الحسنة التي يرضى بها الرب تبارك وتعالى عنه؟ والعبادة ما يصلح أن يأتي بها الإنسان هكذا كيفما اتفق، بل لا بد أن تؤتى بشروطها وضوابطها وقيودها المعلومة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما كان الأمر كذلك، لما كان الأمر كذلك أي أن العبادة التي خلقنا لأجلها لا يمكن أن نهتدي لتفاصيلها وطريقة القيام بها وأدائها إلا بوحي من الله تبارك وتعالى، لما كان الأمر كذلك أنزل الله عز وجل رسله، أرسل رسله وأنزل كتبه ليبينوا للناس صراط الله المستقيم ودينه القويم. ومن غير طريق الرسل لا يمكن للإنسان أن يعرف العبادة وأن يعرف كيفية تحقيق العبادة وتكميلها والإتيان بها على الوجه الذي يرضي الرب تبارك وتعالى. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالعبادة سبيلها وطريقها إنما يعرف بما جاء به المرسلون، ولهذا أرسل الله عز وجل الرسل ورتب على طاعتهم السعادة في الدنيا والآخرة وعلى معصيتهم الشقاء في الدنيا والآخرة. فهذه مسألة عظيمة وجليلة القدر وكبيرة الأهمية، ويجب على كل من أراد لنفسه الخير في الدنيا والآخرة أن تكون نصب عينيه دائما وأبدا يسعى لتحقيقها ويجد ويجتهد في تكميلها. فهذه المسائل الثلاثة التي سنتناولها هذا اليوم هي في هذه المسائل أو في هذا الأمر العظيم. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذه أيها الإخوة ثلاث مسائل عظيمة للغاية، وبدأها رحمه الله بقوله اعلم رحمك الله. وقد عرفنا فيما سبق أن كلمة اعلم هذه يؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة التي ينتظر من السامع أو يؤمل في السامع أن ينتبه لها وأن يعيرها اهتمامه وانتباهه، فيؤتى بها بين يدي الأمور العظام. ويتأتي في القرآن وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في مواضع. والعاقل إذا سمع الناصح له يقول اعلم، يحس أن فيه أمرا عظيما ومهما للغاية ينبغي أن يتنبه له. قال اعلم رحمك الله، دعاء بالرحمة، دعاء بالرحمة. وهنا أنبه على أمر، وأن الدعاء بالرحمة أو المغفرة لا ينبغي للمسلم أن يقصره على نفسه، بمعنى أن يكون دائما وأبدا يستغفر لنفسه فقط ويطلب الرحمة لنفسه فقط، بل اللائق بالمؤمن والجدير بالمسلم أن يكون دائما وأبدا يستغفر لنفسه ولإخوانه المسلمين، يسأل الله جل وعلا الرحمة له ولإخوانه المسلمين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالمؤمن يستغفر لنفسه ويستغفر لإخوانه. وكما أنك تحب أن يدعو لك المؤمنون وأن يستغفر لك وأن يسأل الله عز وجل لك الرحمة، فأحب لهم ما تحب لنفسك. والمؤمن لا يحب والمؤمن لا يتحقق إيمانه ولا يكمل إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. والاستغفار للمؤمنين وطلب الرحمة لهم هذا فيه فضل عظيم وثواب جزيل. وما دعوت لمؤمن بدعوة إلا قال ملك ولك بمثل ذلك. وإذا قلت في دعائك اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، كان لك بكل واحد من المؤمنين والمؤمنات حسنة. وانظر في هذا الثواب الذي قد لا يخطر بذلك. إذا قلت اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يكون لك بكل واحد من المسلمين والمسلمات من زمن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بكل واحد من هؤلاء لك حسنة. وهي جملة مختصرة جدا. ولهذا كم الحسنات التي تنالها بقولك اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إذا كان لك بكل واحد من المسلمين حسنة. وقد جاء في المعجم الكبير للطبراني بإسناد جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة، كان له بكل واحد منهم حسنة. ولهذا لا يزال المسلمون يستغفر بعضهم لبعض ويدعو بعضهم لبعض، ولا يزال الإنسان بخير ما دام داعيا لإخوانه بالخير، كما مدح الله أهل الإيمان بذلك. قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمؤمن الصادق فيه هاتان الصفتان العظيمتان، سلامة الصدر وسلامة اللسان. صدره ليس فيه غل على المسلمين، ولسانه يدعو لهم بالخير ويدعو لهم بالرفعة، بخلاف الذي مستغل والعياذ بالله في اللعن والشتم، يسب هذا ويشتم هذا ويلعن هذا ويقع في عرض هذا، شتان بين هذا وذاك، شتان بين من يرحم المؤمنين ويستغفر لهم ويدعو لهم بالخير وبين شخص لسانه ذرب ومشتغل بالدعاء على المؤمنين. وفي الحديث يقول عليه السلام ليس عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، المسلم لسانه سليم وقلبه سليم تجاه إخوانه المؤمنين. فهذه فائدة جرنا إليها هذه الدعوة الطيبة التي قالها المؤلف: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، أي أنه سيورد مسائل ثلاث عظيمة يجب على جميع المكلفين الذكور والإناث أن يتعلموها وأن يعملوا بها. لا يكفي العلم، بل لا بد من العلم والعمل، ومقصود العلم العمل. أما إذا كان الإنسان يتعلم ويقرأ ويدرس ويسمع ولكن لا يطبق، فإنه إذا وقف أمام الله عز وجل يوم القيامة سأله عن هذا العلم، كما في الحديث الصحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن علمه ماذا عمل به، عن علمه ماذا عمل به. ولهذا يسأل المسلم عن الخير الذي والعلم الذي يسمعه في خطبة الجمعة، في الدروس، في المواعظ، في الكتب. ولهذا ينبغي المسلم أن يجمع بين هاتين الخصلتين: الحرص على طلب العلم وبذل الوسع في تطبيقه، حتى ينال بهذين الأمرين السعادة، والسعادة بهذين الأمرين: العلم النافع والعمل الصالح. ذكر رحمه الله المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. خلقنا، أوجدنا من العدم بعد أن لم نكن شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فلم نكن شيئا، فأوجدنا تبارك وتعالى من العدم وخلقنا بعد أن لم نكن. وهذا الإنسان السوي الذي نحن عليه في قامته وفي هيئته وفي سمعه وفي بصره، بين الله عز وجل لنا في القرآن كيف خلق. فخلقه من نطفة من ماء مهين، أصل كل واحد منا نطفة، هذه النطفة استقرت في رحم الأم وبقيت وقتا، بقيت نطفة وقتا ثم تحولت إلى علقة وبقيت وقتا، ثم تحولت مضغة وبقيت وقتا، وبدأت تتكون المفاصل والعظام والأعضاء وخرج إلى هذه الحياة. فالإنسان مخلوق، مخلوق لله تبارك وتعالى، أوجده الله جل وعلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. فالإنسان مخلوق من تراب ومكون من نطفة من ماء مهين، وتقلب في رحم أمه في أطوار حتى وجد وصار على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة التي خلقه الله عز وجل عليها. فخلق الله للإنسان وإيجاده له ورزقه له وإنعامه عليه وتفضله عليه بسائر أنواع النعم هو لغاية، لغاية ولحكمة أوجده تبارك وتعالى، ولن يتركه سدى، ولم يخلقه تبارك وتعالى عبثا. تعالى الله عز وجل وتنزه عن ذلك: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تنزه وتقدس وتعاظم عن ذلك، ما خلق الخلق عبثا ولن يتركهم سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي يعني لا يؤمر ولا ينهى؟ هذا لا يكون. فالله عز وجل خلق الإنسان ورزقه وأنعم عليه وتفضل عليه بأنواع النعم ولم يتركه سدى، بل أرسل إليه رسول، أرسل إليه رسولا، فمن أطاع الرسول سعد في الدنيا والآخرة، ومن عصى الرسول شقي في الدنيا والآخرة. ولهذا المسألة الأولى التي يتحدث عنها المصنف طاعة الرسول، طاعة الرسول، وطاعته فيها سعادة الإنسان وفلاحه في الدنيا والآخرة، ومعصية الرسول فيها شقاء الإنسان في الدنيا والآخرة. من أطاع الرسول سعد وكان يوم القيامة من أهل الجنة، ومن عصى الرسول شقي وكان يوم القيامة من أهل النار. ليس الأمر بالأماني، أن يتمنى الإنسان على الله عز وجل، أتمنى أن أكون يوم القيامة من أهل الجنة، أتمنى أن ينجيني الله عز وجل من النار. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ليس الأمر بمجرد الأماني، لا بد من البراهين الصادقة بالطاعة والاتباع والامتثال لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا دخول الجنة لا يكون إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذا الحديث نأخذ منه فائدة أن من عصى الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أبى على نفسه دخول الجنة، حكم على نفسه بأن لا يدخل الجنة، لأن دخول الجنة لا بد فيه من طاعة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، أما بمجرد الأماني والدعاوى ما يدخل الإنسان الجنة. وتأمل معي قول الله تعالى فيما ذكره عن اليهود والنصارى في ادعائهم أنهم سيدخلون الجنة يوم القيامة، ويبنون ذلك على مجرد الأماني القائمة في قلوبهم بدون عمل وبدون طاعة وبدون اتباع. قال الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا يهودي، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا نصراني. هذا القول من هؤلاء بنوه على أي شيء؟ قال الله تعالى: تلك أمانيهم، تلك أمانيهم، هذه أماني عند هؤلاء. وهل الأماني تنفع بدون براهين، بدون حجج، بدون عمل؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فالأماني وحدها ما تنفع. ولهذا قال: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين في قولكم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو من كان نصرانيا، فهاتوا البرهان على ذلك. فإذا كان برهان، إذا كان ثمة برهان على ذلك دخلتم به الجنة، وإذا لم يكن ثمة برهان على ذلك دخلتم النار، لأن الأمر ليس بالأماني المجردة. ثم ذكر تبارك وتعالى عقب هذه الآية البرهان الذي به وبتحقيقه يدخل العبد الجنة، فقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا بد من إسلام الوجه لله، ولا بد من إحسان العبادة والطاعة لله عز وجل، ولا بد من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حقق العبد هذه الأمور يدخل الجنة ويسلم من الخوف والحزن الذي يصيب غيره ممن لم يحقق ذلك. أما بمجرد الأماني فلا يمكن. وفي الآية الأخرى قال الله عنهم: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالإنسان يدخل الجنة باتباع المرسلين واقتفاء آثارهم والسير على نهجهم وترسم خطاهم. أما أن يكون في هذه الحياة عاصيا للمرسلين، معرضا عما جاء به المرسلين، مبتعدا عن أوامر المرسلين، وفي قلبه يتمنى أنه يوم القيامة إذا قدم على الله أن يدخله الجنة. رجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، اعمل، أطع الله عز وجل واعبد الله وامتثل أوامر الله عز وجل حتى تنال هذا الأمر. فلهذا السعادة موقوفة على اتباع المرسلين، وحظ الإنسان من السعادة بحسب حظه من هذا الاتباع، وحظه من الضياء بحسب حظه من البعد عن اتباع المرسلين. وهذا المعنى يتلخص لكم في قول الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فإذا أطاع العبد الأنبياء والمرسلين واقتفى آثارهم هدي إلى صراط مستقيم وسعد في الدنيا والآخرة. أما بدون الطاعة وبدون الاتباع وبالوقوع في العصيان فما ينال بذلك العبد إلا الخسران في الدنيا والآخرة. والمؤلف رحمه الله أورد على هذا الذي ذكره دليلا من القرآن الكريم، وهو قول الله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، يعني يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. أرسل إليكم رسول وأمركم بطاعته وامتثال ما جاء به والانقياد لأمره، كما قد أرسل إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه السلام. فانظروا ماذا فعل فرعون عندما أرسل الله إليه الرسول، وكيف أنه قد عصى الرسول ولم يتبع أمره، وكيف أن عصيانه للرسول كان سببا لنيله العقاب الشديد والنكال الأليم في الدنيا والآخرة بسبب هذه المعصية. وهذا السياق القرآني الكريم فيه تنبيه للمؤمن: احذر من معصية الرسول فيأخذك الله عز وجل بالعقاب الوبيل، كما حصل من فرعون عندما عصى رسول الله عز وجل فأخذه الله الأخذ الوبيل. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، ماذا فعل فرعون؟ قال: فعصى فرعون الرسول. ماذا حصل لفرعون نتيجة ذلك؟ قال: فأخذناه أخذا وبيلا، أي شديدا. والله عز وجل ذكر لنا شيئا من هذا الأخذ الوبيل الذي حصل ويحصل لفرعون. أولا أهلكه الله بالغرق، أغرقه ومن معه، وقصة إغراقه عجيبة، وانتهى من هذه الحياة بعنجهيته وبطره وكبريائه ودعواه أنه رب للعالمين، انتهت بهلاكه في الماء غرقا. ثم هو يوميا منذ غرق إلى ساعتنا هذه إلى أن تقوم الساعة في كل يوم صباحا ومساء يعرض على النار هو ومن شايعه إلى الآن حتى هذا اليوم، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني في الصباح والمساء. اليوم فرعون ومن معه صبحوا بالنار ومسوا بالنار، وإلى أن تقوم الساعة وهم يصبحون ويمسون في قبورهم بالنار. هذا معنى قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني صباحا ومساء، هذا في الدنيا. أما إذا قامت القيامة فالأمر أشد، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالله عز وجل أخذه أخذا وبيلا، لماذا؟ لأي سبب؟ كما بين الله، فعصى فرعون الرسول. ولهذا العاقل يحذر غاية الحذر من عصيان الرسول، يحذر غاية الحذر من عصيان الرسول، ويجد تمام الاجتهاد في طاعة الرسول، لأن سعادته مرتبطة بطاعة الرسول، شقاءه مرتبط بمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسألة الجليلة الأولى التي ينبغي للمسلم أن يتنبه لها، أن الله عز وجل أرسل إليه رسول، ومن أطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصى الرسول دخل النار. بعد ذلك انتقل رحمه الله للمسألة الثانية، وهي أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى، فالعبادة حق له، لا يرضى أن يصرف منها شيء ولو قل. فالذي خلق ورزق وأوجد هو الذي يعبد دون سواه، هو الذي يدعى دون سواه، هو الذي تصرف له العبادة بجميع أنواعها. لا يستحق أحد كائنا من كان شيئا من العبادة وإن قلت، لا الملك المقرب ولا النبي المرسل ولا هو من دون هؤلاء. فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى، لا يرضى سبحانه وتعالى أن يصرف منها شيء ولو قل لغيره سبحانه وتعالى. فهذا أمر ينبغي أن يكون واضح لدى كل مسلم، أن الله لا يرضى عن الشرك، عن أن يشرك معه غيره في العبادة ولو في شيء قليل. ولهذا جاء في الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لا يقبل تبارك وتعالى من العمل إلا الخالص لوجهه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. فالعبادة حق لله تبارك وتعالى، لا يجوز أن يصرف منها شيء لأحد كائنا من كان، وصرف العبادة لغير الله شرك، سواء صرفت إلى ملك أو إلى نبي أو إلى ولي أو إلى شجر أو إلى حجر، صرفها لغير الله شرك، لأن العبادة حق لله تبارك وتعالى، وجعل حقه لغيره هذا شرك به سبحانه. وهذه مسألة هي من أوضح الأمور وأبينها، لكن لما يلبس على الناس، لما يلبس على الناس و يضل الناس في هذا الباب بسبب دعاة السوء وعلماء الضلال، تجد حتى المسائل الواضحة تشتبه على عوام المسلمين وجهالهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون الذين يضلون الناس، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق ويزينون للناس الباطل حتى يضلون عن سواء السبيل. وإلا مما لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان ولا يتنازع فيه مسلمان، أن العبادة حق لله وأنه لا يجوز أن يصرف شيء منها لغيره تبارك وتعالى وإن قل. ومع وضوح هذه المسألة وبيانها وظهور دلائلها وكثرة حججها في الكتاب والسنة، إلا أنك ترى حتى في من ينتسب للإسلام من يضل في مثل هذا الباب بسبب دعاة الضلال، تجد من يرفع يديه ويتجه بالدعاء إلى غير الله، أغثني يا فلان، المدد يا فلان، أعطني يا فلان، إما الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره. ترى من يقف بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام أو في أي مكان متذللا خاشعا خاضعا منكسرا، يسأل حاجته ويطلب شفاء مريضه أو زوال سقمه أو غير ذلك، يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. والله جل وعلا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تتذكرون. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتي له بمريض رقاه بقوله: اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. إبراهيم الخليل عليه السلام يقول: وإذا مرضت فهو يشفين، فالشافي والله والمعافي والله والأمر بيد الله، فكيف يطلب من غيره ما لا يطلب إلا منه؟ يخلق هو ويدعى غيره، يرزق هو ويسأل سواه، يغني ويفقر ويشفي ويمرض ويطلب العافية والشفاء والغنى من غيره، كيف يكون هذا؟ هذه المسألة من أوضح المسائل وأبينها وأجلاها، لكن بسبب دعاة الباطل وأئمة الضلال ترى في مثل هذا. أذكر مرة كان إلى جنبي رجل وكنا نصلي، جاء زائرا فكان رافعا يديه ويدعو وأخذ يبكي في دعائه، لكنني ما كنت أسمع دعاءه، ثم رفع صوته قليلا بالدعاء فإذا به يدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام: أغثني يا رسول الله، أعطني كذا، أنا فيني كذا، ويسأل ويبكي ويسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. ورفع اليدين بالدعاء لمن؟ إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، رفع اليدين لله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عرضت له حاجة رفع يديه يدعو الله سبحانه وتعالى، فكيف يأتي إنسان ينتسب للإسلام ويمد يديه ويرفعها وهو يناجي الرسول عليه الصلاة والسلام من دون الله؟ التفت إلى هذا الرجل وتحدثت معه، أخذت أذكر له الآيات في القرآن الكريم وهي كثيرة التي تدل على أن العبادة حق لله وأنه لا يدعى إلا الله وأنه لا أضل ممن يدعو غير الله أيا كان. وأخذت بين له أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يلجأ إلى الله ويدعو إلى الله ويستغيث بالله ويطلب الشفاء والعافية من الله، ويقول لأصحابه: إذا سألتم فاسألوا الله وإذا استعنتم فاستعينوا بالله. والرجل كان يسمع بلهف ورغبة. لما انتهيت قلت له: ما رأيك في هذا الكلام، هل هو واضح؟ قال لي: ما في أوضح منه، كله آيات وأحاديث واضح، ما في أوضح منه. قلت له: إيش رأيك في الكلام هذا؟ قال: هذا الكلام ما في رأي. قلت: طيب الدعاء اللي أنت كنت تفعله الآن وتتوجه به لغير الله؟ قال: هذا كله باطل. قلت له: إذن ما الأمر؟ قال: يا أخي الكلام اللي قلته لي الآن ما أحد قاله لنا من علمائنا، الذي قالوا لنا هذه الليلة ما أحد عرفنا بالآيات والأحاديث، وهل هذا واضح؟ كيف ما هو واضح؟ يقول: ودعاء غير الله ضره معصيتك. فهذه المسألة الثانية، التي ينبغي أن يتنبه لها المسلم أن الله لا يرضى الشرك، الله عز وجل لا يرضى إلا التوحيد، أما الشرك لا يرضاه الله، التوحيد العبادة الخالصة لله هذا الذي يرضاه الله. إذا جعل الإنسان في عبادته أو جعل في عبادته حظا لغير الله ردها الله عليه وعاقبه على ذلك أشد العقاب. ولهذا الذنب الذي لا يغفر هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم ذكر المسألة الثالثة، قال أن من أطاع الرسول ووحد الله، أن من أطاع الرسول إشارة إلى المسألة الأولى، ووحد الله إشارة إلى المسألة الثانية. من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. ما معنى من حاد الله ورسوله؟ أي كان مجانبا للأمر الذي خلقه الله لأجله وأوجده لتحقيقه. فالناس في حدين، حد الرسول والمؤمنين الذي رضيه الله تبارك وتعالى لعباده وأمرهم به، والحد الآخر الذي فيه المشركون وهو حد الشيطان وإبليس وجنوده. فهؤلاء المحادون لله ورسوله هم التاركون لطاعة الله، المعرضون عن عبادة الله، المجانبون أو المبتعدون عن توحيد الله، الواقعون في معصية الله، المعرضون عن شرع الله، هؤلاء المحادون لله ورسوله. فمن كان محادا لله ورسوله واقعا في الشرك متلبسا بالكفر واقعا في الضلال والزيغ هذا يبغض ولا يحب، ولا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يوالي من كان محادا لله ورسوله ولو كان أقرب قريب، حتى لو كان أبا أو ابنا أو بنتا أو عمة أو خالة أو أي قريب أو أيا كان. من كان محادا لله ورسوله لا يحب بل يبغض في الله، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من أحب لله ومن أحب في الله وأبغض في الله ووالى لله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل عرى الإيمان. فلا يجوز لمسلم أن يواد بمعنى أن يحب وأن يتولى من كان محادا لله ورسوله ولو كان أقرب قريب. قال الدليل على ذلك قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من حزب الله المفلحين، وأن يهديني وإياكم إلى صراطه المستقيم، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي وعصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ونعوذ بالله تبارك وتعالى من الشرك ومن الضلال، ونسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وقلوبكم، وأن يصلح أزواجنا وذرياتنا، وأن يبارك لنا فيما رزقنا، وأن يوفقنا لكل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. أما بعد، في لقائنا الماضي بدأنا بالقراءة في كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأخذنا المقدمة التي تتعلق بالمسائل الأربعة التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها، والتي أخذها الشيخ رحمه الله من سورة العصر التي قال عنها الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله جل وعلا على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم، ويقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه السورة الكريمة تدل على أن جنس الإنسان خاسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربعة التي ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا من يريد لنفسه الفوز والفلاح والسلامة من الخسران في الدنيا والآخرة عليه أن يسعى جهده لتحقيق هذه الخصال الأربعة العظيمة المذكورة في هذه السورة الكريمة. المؤلف رحمه الله ذكر هذه المسائل الأربعة في مقدمة هذه الرسالة توطئة لها وتمهيدا بين يديها، ولأن هذه الأمور الأربعة إذا تحققت في الإنسان فتحت له أبوابا كثيرة في الهداية والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك رحمه الله انتقل للكلام على ثلاثة مسائل عظيمة جدا الحديث فيها عن الغاية التي خلق الإنسان لأجلها وأوجد لتحقيقها، وهي معرفة الله تبارك وتعالى وعبادته، وكيف أن الله عز وجل لما خلق الخلق لهذه الغاية وأوجدهم لهذا الهدف أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا يعرفون بها طريق الخير من طريق الشر، سبيل الهداية من سبيل الضلال، الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى من الطريق الموصل إلى ما يسخط الله. فأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب لتحقيق هذه الغاية العظيمة. المسائل الثلاثة التي ستأتي معنا الحديث فيها عن هذه الغاية التي لأجلها خلق الخلق وأوجد الناس. وتأملوا في هذا المقام آيتين من القرآن الكريم. الآية الأولى في آخر سورة الطلاق، يقول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والآية الثانية في سورة الذاريات، قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتأملوا هاتين الآيتين، وكلتا الآيتين فيهما بيان للغاية التي خلق الإنسان لأجلها. في الآية الأولى ذكر الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما وهذا يشمل جميع ما أوجده الله تبارك وتعالى مما خلقه في السماء أو في الأرض أو بين السماء والأرض. فكل هذه المخلوقات خلقها تبارك وتعالى لماذا؟ قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلقه لها وإيجاده لها من العدم، وخلقه لها بهذه الدقة المتناهية والكمال الباهر، دليل على علم الخالق وقدرة الخالق سبحانه وتعالى. خلق السماوات، خلق الأرض، خلق المخلوقات، خلق الناس. ألا يكون من خلق السماوات والأرض وجميع الناس محيطا علما بجميع المخلوقات؟ ألا يكون قادرا على جميع المخلوقات؟ ولهذا العلماء يقولون الخلق نفسه دليل على القدرة والعلم، الخلق نفسه دليل على القدرة والعلم. إيمان الإنسان بأن الله خالقه، هذا الإيمان يستلزم من العبد أن يؤمن بأن الله عالم به قادر عليه. هل يمكن أن يكون خالقا للخلق ولا يحيط علما بهم، أو يكون خالقا للخلق ولا يكون قادرا عليهم؟ لا يمكن. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فخلقه للمخلوقات تبارك وتعالى دليل على إحاطة علمه بها، وأن علمه بالمخلوقات شامل لكل صغير وكبير، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وكيف لا وهو خالق هذا الخلق، وهو الموجد له تبارك وتعالى من العدم. وخلقه للمخلوقات هو دليل كذلك على قدرته عليها، وأن قدرته نافذة فيها، وأن قدرته شاملة لها ومشيئته نافذة فيها. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه سبحانه وتعالى. وكيف لا وهو الخالق لهذا الكون، الموجد له تبارك وتعالى من العدم. فهو خلق الخلق ليعرفوا الرب العظيم، ليعرفوا كماله وعظمته وجلاله وقدرته، ومن ثم يحقق العبادة. ولهذا قال في الآية الثانية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الذي لأجله خلقهم. وجعل هذه البراهين الباهرة في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فهذه البراهين التي في ملكوت السماوات والأرض كلها تعرفنا بالله الذي خلقنا وأوجدنا وتفضل علينا بسائر أنواع النعم. وإذا عرف العبد أنه مخلوق مربوب مدبر أوجده ربه وخالقه وسيده ومولاه، عليه أن ينظر في الأمر الذي خلقه الله تبارك وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني بالعبادة ويفردوني بالطاعة والذل والخضوع والخشوع. ولهذا حق الله عليك أن تعبده، وأن تعرف العبادة التي خلقك الله لأجلها وأوجدك لتحقيقها، وأن تعرف معناها، وأن تعرف شروطها، وأن تعرف أركانها، وأن تتعرف على أنواعها، حتى تحقق الأمر الذي خلقت لأجله. وكما يقولون فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا كان الإنسان لا يعرف العبادة ولا يعرف شروطها ولا يعرف أركانها ولا يعرف ضوابطها، كيف يحققها وكيف يأتي بها على الصورة العظيمة الحسنة التي يرضى بها الرب تبارك وتعالى عنه. والعبادة ما يصلح أن يأتي بها الإنسان هكذا كيفما اتفق، بل لا بد أن تؤتى بشروطها وضوابطها وقيودها المعلومة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما كان الأمر كذلك، لما كان الأمر كذلك أي أن العبادة التي خلقنا لأجلها لا يمكن أن نهتدي لتفاصيلها وطريقة القيام بها وأدائها إلا بوحي من الله تبارك وتعالى، لما كان الأمر كذلك أنزل الله عز وجل رسله، أرسل رسله وأنزل كتبه ليبينوا للناس صراط الله المستقيم ودينه القويم. ومن غير طريق الرسل لا يمكن للإنسان أن يعرف العبادة وأن يعرف كيفية تحقيق العبادة وتكميلها والإتيان بها على الوجه الذي يرضي الرب تبارك وتعالى. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالعبادة سبيلها وطريقها إنما يعرف بما جاء به المرسلون، ولهذا أرسل الله عز وجل الرسل ورتب على طاعتهم السعادة في الدنيا والآخرة وعلى معصيتهم الشقاء في الدنيا والآخرة. فهذه مسألة عظيمة وجليلة القدر وكبيرة الأهمية، ويجب على كل من أراد لنفسه الخير في الدنيا والآخرة أن تكون نصب عينيه دائما وأبدا يسعى لتحقيقها ويجد ويجتهد في تكميلها. فهذه المسائل الثلاثة التي سنتناولها هذا اليوم هي في هذه المسائل أو في هذا الأمر العظيم. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذه أيها الإخوة ثلاث مسائل عظيمة للغاية، وبدأها رحمه الله بقوله اعلم رحمك الله. وقد عرفنا فيما سبق أن كلمة اعلم هذه يؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة التي ينتظر من السامع أو يؤمل في السامع أن ينتبه لها، وأن يعيرها اهتمامه وانتباهه، فيؤتى بها بين يدي الأمور العظام. ويتأتي في القرآن وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في مواضع. والعاقل إذا سمع الناصح له يقول اعلم، يحس أن فيه أمرا عظيما ومهما للغاية ينبغي أن يتنبه له. قال اعلم رحمك الله، دعاء بالرحمة، دعاء بالرحمة. وهنا أنبه على أمر، وأن الدعاء بالرحمة أو المغفرة لا ينبغي للمسلم أن يقصره على نفسه، بمعنى أن يكون دائما وأبدا يستغفر لنفسه فقط ويطلب الرحمة لنفسه فقط، بل اللائق بالمؤمن والجدير بالمسلم أن يكون دائما وأبدا يستغفر لنفسه ولإخوانه المسلمين، يسأل الله جل وعلا الرحمة له ولإخوانه المسلمين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالمؤمن يستغفر لنفسه ويستغفر لإخوانه. وكما أنك تحب أن يدعو لك المؤمنون وأن يستغفر لك وأن يسأل الله عز وجل لك الرحمة، فأحب لهم ما تحب لنفسك. والمؤمن لا يحب لا والمؤمن لا يتحقق إيمانه ولا يكمل إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. والاستغفار للمؤمنين وطلب الرحمة لهم هذا فيه فضل عظيم وثواب جزيل. وما دعوت لمؤمن بدعوة إلا قال ملك ولك بمثل ذلك. وإذا قلت في دعائك اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، كان لك بكل واحد من المؤمنين والمؤمنات حسنة. وانظر في هذا الثواب الذي قد لا يخطر بذلك. إذا قلت اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يكون لك بكل واحد من المسلمين والمسلمات من زمن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بكل واحد من هؤلاء لك حسنة. وهي جملة مختصرة جدا. ولهذا كم الحسنات التي تنالها قولك اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إذا كان لك بكل واحد من المسلمين حسنة. وقد جاء في المعجم الكبير للطبراني بإسناد جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة، كان له بكل واحد منهم حسنة. ولهذا لا يزال المسلمون يستغفر بعضهم لبعض ويدعو بعضهم لبعض، ولا يزال الإنسان بخير ما دام داعيا لإخوانه بالخير، كما مدح الله أهل الإيمان بذلك. قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمؤمن الصادق فيه هاتان الصفتان العظيمتان، سلامة الصدر وسلامة اللسان. صدره ليس فيه غل على المسلمين، ولسانه يدعو لهم بالخير ويدعو لهم بالرفعة، بخلاف الذي مشتغل والعياذ بالله باللعن والشتم، يسب هذا ويشتم هذا ويلعن هذا ويقع في عرض هذا، شتان بين هذا وذاك، شتان بين من يرحم المؤمنين ويستغفر لهم ويدعو لهم بالخير، وبين شخص لسانه درب ومشتغل بالدعاء على المؤمنين. وفي الحديث يقول عليه السلام ليس عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. المسلم لسانه سليم وقلبه سليم تجاه إخوانه المؤمنين. فهذه فائدة جرنا إليها هذه الدعوة الطيبة التي قالها المؤلف: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، أي أنه سيورد مسائل ثلاث عظيمة يجب على جميع المكلفين الذكور والإناث أن يتعلموها وأن يعملوا بها. لا يكفي العلم، بل لا بد من العلم والعمل، ومقصود العلم العمل. أما إذا كان الإنسان يتعلم ويقرأ ويدرس ويسمع ولكن لا يطبق، فإنه إذا وقف أمام الله عز وجل يوم القيامة سأله عن هذا العلم، كما في الحديث الصحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن علمه ماذا عمل به، عن علمه ماذا عمل به. ولهذا يسأل المسلم عن الخير الذي والعلم الذي يسمع في خطبة الجمعة، في الدروس، في المواعظ، في الكتب. ولهذا ينبغي على المسلم أن يجمع بين هاتين الخصلتين: الحرص على طلب العلم وبذل الوسع في تطبيقه حتى ينال بهذين الأمرين السعادة، والسعادة بهذين الأمرين: العلم النافع والعمل الصالح. ذكر رحمه الله المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. خلقنا أوجدنا من العدم بعد أن لم نكن شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فلم نكن شيئا، فأوجدنا تبارك وتعالى من العدم وخلقنا بعد أن لم نكن. وهذا الإنسان السوي الذي نحن عليه في قامته وفي هيئته وفي سمعه وفي بصره، بين الله عز وجل لنا في القرآن كيف خلقه: فخلقه من نطفة من ماء مهين. أصل كل واحد منا نطفة، هذه النطفة استقرت في رحم الأم وبقيت وقتا، بقيت نطفة وقتا، ثم تحولت إلى علقة وبقيت وقتا، ثم تحولت مضغة وبقيت وقتا، وبدأت تتكون المفاصل والعظام والأعضاء وخرج إلى هذه الحياة. فالإنسان مخلوق، مخلوق لله تبارك وتعالى، أوجده الله جل وعلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. فالإنسان مخلوق من تراب ومكون من نطفة من ماء مهين، وتقلب في رحم أمه في أطوار حتى وجد وصار على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة التي خلقه الله عز وجل عليها. فخلق الله للإنسان وإيجاده له ورزقه له وإنعامه عليه وتفضله عليه بسائر أنواع النعم هو لغاية، لغاية ولحكمة أوجده تبارك وتعالى، ولن يتركه سدى، ولم يخلقه تبارك وتعالى عبثا. تعالى الله عز وجل وتنزه عن ذلك: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تنزه وتقدس وتعاظم عن ذلك: ما خلق الخلق عبثا ولن يتركهم سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي يعني لا يؤمر ولا ينهى؟ هذا لا يكون، فالله عز وجل خلق الإنسان ورزقه وأنعم عليه وتفضل عليه بأنواع النعم ولم يتركه سدى، بل أرسل إليه رسول، أرسل إليه رسولا، فمن أطاع الرسول سعد في الدنيا والآخرة، ومن عصى الرسول شقي في الدنيا والآخرة. ولهذا المسألة الأولى التي يتحدث عنها المصنف طاعة الرسول، طاعة الرسول، وطاعته فيها سعادة الإنسان وفلاحه في الدنيا والآخرة، ومعصية الرسول فيها شقاء الإنسان في الدنيا والآخرة. من أطاع الرسول سعد وكان يوم القيامة من أهل الجنة، ومن عصى الرسول شقي وكان يوم القيامة من أهل النار. ليس الأمر بالأماني أن يتمنى الإنسان على الله عز وجل، أتمنى أن أكون يوم القيامة من أهل الجنة، أتمنى أن ينجيني الله عز وجل من النار. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ليس الأمر بمجرد الأماني، لا بد من البراهين الصادقة بالطاعة والاتباع والامتثال لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا دخول الجنة لا يكون إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذا الحديث نأخذ منه فائدة أن من عصى الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أبى على نفسه دخول الجنة، حكم على نفسه بأن لا يدخل الجنة، لأن دخول الجنة لا بد فيه من طاعة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، أما بمجرد الأماني والدعاوى ما يدخل الإنسان الجنة. وتأمل معي قول الله تعالى فيما ذكره عن اليهود والنصارى في ادعائهم أنهم سيدخلون الجنة يوم القيامة، ويبنون ذلك على مجرد الأماني القائمة في قلوبهم بدون عمل وبدون طاعة وبدون اتباع. قال الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا يهودي، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا نصراني. هذا القول من هؤلاء بنوه على أي شيء؟ قال الله تعالى: تلك أمانيهم، تلك أمانيهم، هذه أماني عند هؤلاء. وهل الأماني تنفع بدون براهين، بدون حجج، بدون عمل؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فالأماني وحدها ما تنفع. ولهذا قال: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين في قولكم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو من كان نصرانيا، فهاتوا البرهان على ذلك. فإذا كان برهان، إذا كان ثمة برهان على ذلك دخلتم به الجنة، وإذا لم يكن ثمة برهان على ذلك دخلتم النار، لأن الأمر ليس بالأماني المجردة. ثم ذكر تبارك وتعالى عقب هذه الآية البرهان الذي به وبتحقيقه يدخل العبد الجنة، فقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا بد من إسلام الوجه لله، ولا بد من إحسان العبادة والطاعة لله عز وجل، ولا بد من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حقق العبد هذه الأمور يدخل الجنة ويسلم من الخوف والحزن الذي يصيب غيره ممن لم يحقق ذلك. أما بمجرد الأماني فلا يمكن. وفي الآية الأخرى قال الله عنهم: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالإنسان يدخل الجنة باتباع المرسلين واقتفاء آثارهم والسير على نهجهم وترسم خطاهم. أما أن يكون في هذه الحياة عاصيا للمرسلين، معرضا عما جاء به المرسلين، مبتعدا عن أوامر المرسلين، وفي قلبه يتمنى أنه يوم القيامة إذا قدم على الله أن يدخله الجنة. رجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، اعمل، أطع الله عز وجل واعبد الله وامتثل أوامر الله عز وجل حتى تنال هذا الأمر. فلهذا السعادة موقوفة على اتباع المرسلين، وحظ الإنسان من السعادة بحسب حظه من هذا الاتباع، وحظه من الضياء بحسب حظه من البعد عن اتباع المرسلين. وهذا المعنى يتلخص لكم في قول الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فإذا أطاع العبد الأنبياء والمرسلين واقتفى آثارهم هدي إلى صراط مستقيم وسعد في الدنيا والآخرة. أما بدون الطاعة وبدون الاتباع وبالوقوع في العصيان فما ينال بذلك العبد إلا الخسران في الدنيا والآخرة. والمؤلف رحمه الله أورد على هذا الذي ذكره دليلا من القرآن الكريم، وهو قول الله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، يعني يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. أرسل إليكم رسول وأمركم بطاعته وامتثال ما جاء به والانقياد لأمره، كما قد أرسل إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه السلام. فانظروا ماذا فعل فرعون عندما أرسل الله إليه الرسول، وكيف أنه قد عصى الرسول ولم يتبع أمره، وكيف أن عصيانه للرسول كان سببا لنيله العقاب الشديد والنكال الأليم في الدنيا والآخرة بسبب هذه المعصية. وهذا السياق القرآني الكريم فيه تنبيه للمؤمن: احذر من معصية الرسول فيأخذك الله عز وجل بالعقاب الوبيل، كما حصل من فرعون عندما عصى رسول الله عز وجل فأخذه الله الأخذ الوبيل. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، ماذا فعل فرعون؟ قال: فعصى فرعون الرسول. ماذا حصل لفرعون نتيجة ذلك؟ قال: فأخذناه أخذا وبيلا، أي شديدا. والله عز وجل ذكر لنا شيئا من هذا الأخذ الوبيل الذي حصل ويحصل لفرعون. أولا أهلكه الله بالغرق، أغرقه ومن معه، وقصة إغراقه عجيبة، وانتهى من هذه الحياة بعنجهيته وبطره وكبريائه ودعواه أنه رب للعالمين، انتهت بهلاكه في الماء غرقا. ثم هو يوميا منذ غرق إلى ساعتنا هذه إلى أن تقوم الساعة في كل يوم صباحا ومساء يعرض على النار هو ومن شايعه إلى الآن حتى هذا اليوم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في الصباح والمساء. اليوم فرعون ومن معه صبحوا بالنار ومسوا بالنار، وإلى أن تقوم الساعة وهم يصبحون ويمسون في قبورهم بالنار. هذا معنى قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني صباحا ومساء، هذا في الدنيا. أما إذا قامت القيامة فالأمر أشد، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالله عز وجل أخذه أخذا وبيلا، لماذا؟ لأي سبب؟ كما بين الله، فعصى فرعون الرسول. ولهذا العاقل ليحذر غاية الحذر من عصيان الرسول، يحذر غاية الحذر من عصيان الرسول، ويجد تمام الاجتهاد في طاعة الرسول، لأن سعادته مرتبطة بطاعة الرسول، شقاءه مرتبط بمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسألة الجليلة الأولى التي ينبغي للمسلم أن يتنبه لها، أن الله عز وجل أرسل إليه رسول، ومن أطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصى الرسول دخل النار. بعد ذلك انتقل رحمه الله للمسألة الثانية، وهي أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى. فالعبادة حق له، لا يرضى أن يصرف منها شيء ولو قل. فالذي خلق ورزق وأوجد هو الذي يعبد دون سواه، هو الذي يدعى دون سواه، هو الذي تصرف له العبادة بجميع أنواعها. لا يستحق أحد كائنا من كان شيئا من العبادة وإن قلت، لا الملك المقرب ولا النبي المرسل ولا هو من دون هؤلاء. فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى، لا يرضى سبحانه وتعالى أن يصرف منها شيء ولو قل لغيره سبحانه وتعالى. فهذا أمر ينبغي أن يكون واضح لدى كل مسلم، أن الله لا يرضى عن الشرك، عن أن يشرك معه غيره في العبادة ولو في شيء قليل. ولهذا جاء في الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لا يقبل تبارك وتعالى من العمل إلا الخالص لوجهه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. فالعبادة حق لله تبارك وتعالى، لا يجوز أن يصرف منها شيء لأحد كائنا من كان. وصرف العبادة لغير الله شرك، سواء صرفت إلى ملك أو إلى نبي أو إلى ولي أو إلى شجر أو إلى حجر، صرفها لغير الله شرك، لأن العبادة حق لله تبارك وتعالى، وجعل حقه لغيره هذا شرك به سبحانه. وهذه مسألة هي من أوضح الأمور وأبينها، لكن لما يلبس على الناس، لما يلبس على الناس و يضل الناس في هذا الباب بسبب دعاة السوء وعلماء الضلال، تجد حتى المسائل الواضحة تشتبه على عوام المسلمين وجهالهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، الذين يضلون الناس، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق ويزينون للناس الباطل حتى يضلون عن سواء السبيل. وإلا مما لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان ولا يتنازع فيه مسلمان، أن العبادة حق لله، وأن لا يجوز أن يصرف شيء منها لغيره تبارك وتعالى وإن قل. ومع وضوح هذه المسألة وبيانها وظهور دلائلها وكثرة حججها في الكتاب والسنة، إلا أنك ترى حتى في من ينتسب للإسلام من يضل في مثل هذا الباب بسبب دعاة الضلال، تجد من يرفع يديه ويتجه بالدعاء إلى غير الله، أغثني يا فلان، المدد يا فلان، أعطني يا فلان، إما الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره. ترى من يقف بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام أو في أي مكان متذللا خاشعا خاضعا منكسرا، يسأل حاجته ويطلب شفاء مريضه أو زوال سقمه أو غير ذلك، يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. والله جل وعلا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تتذكرون. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتي له بمريض رقاه بقوله: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. إبراهيم الخليل عليه السلام يقول: وإذا مرضت فهو يشفين، فالشافي والله والمعافي والله والأمر بيد الله، فكيف يطلب من غيره ما لا يطلب إلا منه؟ يخلق هو ويدعى غيره، يرزق هو ويسأل سواه، يغني ويفقر ويشفي ويمرض ويطلب العافية والشفاء والغنى من غيره، كيف يكون هذا؟ هذه المسألة من أوضح المسائل وأبينها وأجلاها، لكن بسبب دعاة الباطل وأئمة الضلال ترى في مثل هذا. أذكر مرة كان إلى جنبي رجل وكنا نصلي، جاء زائرا فكان رافعا يديه ويدعو وأخذ يبكي في دعائه، لكنني ما كنت أسمع دعاءه، ثم رفع صوته قليلا بالدعاء فإذا به يدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام: أغثني يا رسول الله، أعطني كذا، أنا فيني كذا، ويسأل ويبكي ويسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. ورفع اليدين بالدعاء لمن؟ إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، رفع اليدين لله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عرضت له حاجة رفع يديه يدعو الله سبحانه وتعالى، فكيف يأتي إنسان ينتسب للإسلام ويمد يديه ويرفعها وهو يناجي الرسول عليه الصلاة والسلام من دون الله؟ التفت إلى هذا الرجل وتحدثت معه، أخذت أذكر له الآيات في القرآن الكريم وهي كثيرة التي تدل على أن العبادة حق لله وأنه لا يدعى إلا الله وأنه لا أضل ممن يدعو غير الله أيا كان، وأخذت بين له أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يلجأ إلى الله ويدعو إلى الله ويستغيث بالله ويطلب الشفاء والعافية من الله، ويقول لأصحابه: إذا سألتم فاسألوا الله وإذا استعنتم فاستعينوا بالله. والرجل كان يسمع بلهف ورغبة. لما انتهيت قلت له: ما رأيك في هذا الكلام، هل هو واضح؟ قال لي: ما في أوضح منه، كلها آيات وأحاديث واضح، ما في أوضح منه. قلت له: إيش رأيك في الكلام هذا؟ قال: هذا الكلام ما في رأي. قلت: طيب الدعاء اللي أنت كنت تفعله الآن وتتوجه به لغير الله؟ قال: هذا كله باطل. قلت له: إذن ما الأمر؟ قال: يا أخي الكلام اللي قلته لي الآن ما أحد قاله لنا من علمائنا، الذي قالوا لنا هذه اللي ما أحد عرفنا بالآيات والأحاديث، وهل هذا واضح؟ كيف ما هو واضح؟ يقول: ودعاء غير الله ضره معصيتك. فهذه المسألة الثانية التي ينبغي أن يتنبه لها المسلم، أن الله لا يرضى الشرك، الله عز وجل لا يرضى إلا التوحيد، أما الشرك لا يرضاه الله. التوحيد العبادة الخالصة لله، هذا الذي يرضاه الله. إذا جعل الإنسان في عبادته أو جعل في عبادته حظا لغير الله ردها الله عليه وعاقبه على ذلك أشد العقاب. ولهذا الذنب الذي لا يغفر هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم ذكر المسألة الثالثة، قال أن من أطاع الرسول ووحد الله. أن من أطاع الرسول إشارة إلى المسألة الأولى، ووحد الله إشارة إلى المسألة الثانية. من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. ما معنى من حاد الله ورسوله؟ أي كان مجانبا للأمر الذي خلقه الله لأجله وأوجده لتحقيقه. فالناس في حدين، حد الرسول والمؤمنين الذي رضيه الله تبارك وتعالى لعباده وأمرهم به، والحد الآخر الذي فيه المشركون وهو حد الشيطان وإبليس وجنوده. فهؤلاء المحادون لله ورسوله هم التاركون لطاعة الله، المعرضون عن عبادة الله، المجانبون أو المبتعدون عن توحيد الله، الواقعون في معصية الله، المعرضون عن شرع الله، هؤلاء المحادون لله ورسوله. فمن كان محادا لله ورسوله واقعا في الشرك متلبسا بالكفر واقعا في الضلال والزيغ هذا يبغض ولا يحب، ولا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يوالي من كان محادا لله ورسوله ولو كان أقرب قريب، حتى لو كان أبا أو ابنا أو بنتا أو عمة أو خالة أو أي قريب أو أي كان. من كان محادا لله ورسوله لا يحب بل يبغض في الله، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من أحب لله ومن أحب في الله وأبغض في الله ووالى لله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل عرى الإيمان. فلا يجوز لمسلم أن يواد بمعنى أن يحب وأن يتولى من كان محادا لله ورسوله ولو كان أقرب قريب. قال الدليل على ذلك قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من حزب الله المفلحين، وأن يهديني وإياكم إلى صراطه المستقيم، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي وعصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ونعوذ بالله تبارك وتعالى من الشرك ومن الضلال، ونسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وقلوبكم، وأن يصلح أزواجنا وذرياتنا، وأن يبارك لنا فيما رزقنا، وأن يوفقنا لكل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.